بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان حديثنا في المجلس الماضي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وذكرنا أن السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. يسدل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من البائع والمشتري. وذكرنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا بمعناه، بعد أن بين رحمه الله أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فمعناه أن الشريعة لا تجيز بيع الثمار ولا بيع محاصيل المزروعات إذا كان بيعها على وجه فيه غرض وتغرير ومخاطرة للمشتري. وبناء عليه قلنا لا بد من بدو الصلاح في الثمار، سواء كانت من النخيل أو كانت من الزروعات، بينا هذا كله. لكن السؤال اليوم يتعلق ببعض المزروعات التي تكون محاصيلها تجز وبعضها تلتقط. فمثلا لو أخذنا الرقبة كما ذكر المصنف، فإن أصلها ثابت ويجز ظاهرها فتجز الجزة، ثم تنبت مرة ثانية ثم تجز. مثلا كلب الفيل، الرقبة الجزر، في بعض أنواع الجزر الذي يؤخذ ورقه علف للدواب يجد ظاهره ويبقى أصله. كذلك أيضا الجدفيل يجد ظاهره ويبقى أصله في الأرض. فإذا باع رجل جدفيلا، فأن يأتي رجل يريد حوض جدفيل من صاحب مزرعة، فيقول له جدني هذا الحوض من الجدفيل، قال له بمئة، قال قبل، فإنه في هذه الحالة قد اشترى البرسيمة للجزة الظاهرة، فلا يجوز أن يشتري البرسيمة بأصله، وذلك لأنه لا يعلم، ولا ندري كم جزة ستكون فيه، ولا ندري كم سيكون بقاؤه في الأرض. فبعض البرسيم قد يبقى سنة، قد يبقى ثلاث سنوات، وقد يبقى إلى فوق خمس سنوات، كما في البرسيم الحجازي تجلس إلى أكثر من خمس سنوات، ربما إلى عشر سنوات. فلو أنه باعه البرسيم الظاهر والباطن غرر به، لأنه يكون في الظاهر في شيء موجود، لكن بالنسبة لما هو باطن في السنوات والشهور والأيام الآتية فإنه مجهول. كبيع الثمرة في النخل سنينا وأعواما، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بالحديث الصحيح أنه نهى عن بيع السنين والمعاونة. وبيع السنين والمعاونة كما ذكر العلماء رحمهم الله هو بيع الثمرة، أعني ثمرة النخل سنوات. سيقول له اشتري منك محصول مزرعتك ثلاث سنوات من التمور، لا يجوز، لأنه وإن كان في السنة الأولى قد باع ثمرة قد بدا صلاحها، ففي السنة الثانية مجهولة، وفي السنة الثالثة مجهولة. فكذلك لو باعه البرسيم الذي يجز على مراكب، فلو كانت الجزة الأولى ظاهرة فإنما سيأتي مجهول. وعلى هذا فإنه لا يباع الشيء الذي يجز مرات مع بقاء أصله إلا الجزة الظاهرة. فتقول له أبيعك هذا الحوض الموجود الآن هذا بمئة، أو أبيعك هذه الخمسة الأحواض بخمسمائة، اشتراها بخمسمائة، ثم يقوم المشتري بجذبها علفا لدوابه، لا حرج وهو جائز. لكن لو قال له اشتري من شهاده البرسيم مده بقائه في الحوض لم يجد، لانه بيع مجهول ويغرر به، فربما ظن ان هذا البرسيم يبقى في الحوض سنه فاذا به يبقى اقل، وربما ظن البائع انه سيبقى سنه ثم سيبيع حوضا ثانيا فاذا به يبقى خمس سنوات، فهو من بيع المخاطره، ثم هو بيع المجهول لا يدرى أيوجد أو لا يوجد. وهل يخرج جيدا أو يخرج رديئا. الخلاصة أن المصنف هنا يريد أن يعطينا أو يطبق على القاعدة في بيع الأصول والثمار أنه لا يجوز بيع الغرر. وبيع الغرر في بيع الأصول والثمار، لاحظ البسين له أصل وله ثمرة الذي هو نتاجه الظاهر والجذر الظاهر، كذلك الرطبة لها أصل وهو الذي يسمى بالجذر غير الجذر المعروف الذي يعصر، وإنما الجذر السميك المكين هذا الذي يباع وله ورق يبحث على الأرض هذا يقطع علفا للجواز. هذا النوع من الجذر وهذا النوع من العلف الذي هو البرسيم لا يباع إلا جذة ظاهرة، ولا يباع أصله مع ثمرته لأننا لا ندري كم ينتج الأصل، لكن لو باعه المزرعة وكان فيها جذر صح تبعا ولم ينصح أصلا. وقد بينا القاعدة أنه يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل، وبينا ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال رحمه الله ولا رطبة، أي ولا يجوز بيع الرطبة وفي حكمها كل شيء مما يكون مستتر الأصل ظاهرة الثمرة والنتاج إلا على الظاهر، أن يأخذ ظاهرة جزة جزة أو لقطة لقطة كما سيأتي في لفه ونفسه رحمه الله. نعم. وبقل والبقول كما لا يخفى تستتر تكون مستكنة في الأرض، وكذلك لما قلنا أنه لا يجوز بيع الظاهر من الدرسين إلا جذة جذة لا يجوز أيضا بيع البقول إلا لقطة لقطة، ومن هنا لا يجوز بيع الكتف ولا يجوز أيضا بيع الكراث إلا إذا كان قد استخرج الحجل من الأرض، وهكذا بالنسبة للكراث تكون الجذة الظاهرة، لأن الكراث كما تعلمون في الدرسين إذا استتم طوله جذة ثم أنبت مرة ثانية ثم ينجز فينبت مرة ثالثة فلا يبيع أصل الكراث وفرعه، وإنما يبيع الجذة الظاهرة، وهذا على القاعدة التي ذكرناها أنه لا يصح البيع إلا لشيء معلوم لا يغرر فيه بالمشتري، وإنما يكون المشتري على علم وبينة حتى يعلم المال الذي يدفعه هل يستحق لهذا الشيء ويعلم من الذي له ومن الذي عليه. فلا يجوز إلا لقطة لقطة بالنسبة لما يلتقط وجزة الجزة بالنسبة لما يجز، وهذا كله دفع للضرر الذي اشتمل عليه هذا النوع من بيوع الغرر. نعم.
ولا قساء.
ولا قساء، القساء معروفة، والقساء إذا أثمرت تثنق فيكون بعض الحبوب مستكن الخلقة فالمقوف وبعضها صغير وبعضها متوسط، فمنها مستكن خلقه ومنها ما لم يستكن، وبناء على ذلك يقول لا يبيعه إلا الذي استكن الظاهر. ومن هنا كما قلنا أنه لا يجوز بيع المجذوب إلا جذة ظاهرة جذة جذة، كذلك الملتقط لا يجوز بيعه إلا ما كان متأهلا صالحا للالتقاط، أما الذي لم يصلح للالتقاط فإن بيعه كبيع الحب قبل اشتداده وبيع الثمر قبل بدء الصلاح. القاعدة واحدة، الشريعة جاءت بقاعدة وهي أن بدو الصلاح تؤمن معه العاهة غالبا، فإذا بعد أن قررت القاعدة هي في النخل وردت في النخل وغربت في الشبوب فأصلح النخل أصلا لما ظهر والشبوب أصل لما يحصل، هذا أصل وهذا أصل، والمعنى في كل منهما ألا يغرر بالمشتري. ومن هنا كانت الشريعة الإسلامية حافظة لحق البائع حافظة لحق المشتري، فكل منهما يشتري الشيء بينا واضحا دون أن يغرر البائع بأخيه المسلم، ودون أيضا أن يشتري المسلم شيئا يجهله فيغرر بماله والخاطر بحقه. نعم.
ونحوه كباب جان،
ونحوه كباب جان، لأن فيه الصغير والكبير وما بدأ صلاحه وما لم يبدأ، فلو قال له أبيعك محصول باذنجان هذا فإنه لا يجوز. وقال بعض العلماء فالقساء والباذنجان كما هو مذهب مالك وطائفة يجوز بيع كله إذا بدأ الصلاح في بعضه قياسا على النخيل، ولا شك أن الغرض في الباذنجان والقساء أعظم من الغرض في النخيل، فإن النخيل إذا بدأ الصلاح في بعضها غالبا تؤمن العاهة في كلها، ولكن المحاصيل تختلف عن ذلك وهذا معلوم بالتجربة. ورجح بعض العلماء قول من قال بالجواز وقال إن الذي هو صغير أو لم يظهر في حكم الظاهر، ولكن هذا ضعيف، خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بخوف الآفة والعاهة، وهذا المعنى موجود في المحاصيل التي لم يستتم خلقها. نعم.
دون الأصل إلا بشرط قطع في الحال.
يقول رحمه الله ذكر لنا الرطبة، ذكر لنا البقلة، وذكر لنا قال لا يجوز بيع ما لم يبدو صلاحه، وكذلك أيضا الرطبة الثمر التي لم يبدو صلاحه، والرطبة والبقلة والباذنجان وما في حكمه. هذه الأشياء كلها لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع في الحال. عندنا الآن مسائل سندخل فيها تتعلق ببيع الشيء الذي لم يبدو صلاحه. قررنا بالأمس أن الشيء الذي لم يبدو صلاحه من التمور ومن المزروعات ومن الحبوب لا يجوز بيعه، والشريعة دالة على هذا والنصوص واضحة في هذا الشكل. لكن بيع الشيء الذي لم يبدو صلاحه له أحوال. الحالة الأولى أن يشتري ثمرة لم يبدو صلاحها بشرط أن يقطعها في حال، فأن يعطيها على حل الضرر، وتارة يشتريها من أجل أن يستبقيها لكي تصلح. فهنا حالتان: الحالة الأولى أن يشتري الشيء الذي لم يبدو صلاحه ويقطعه فورا بشرط أن يقطعه فورا أو يلتقطه فورا، فإن اشترى ثمرة بستان لم يبدو صلاحه واشترط أن يقطعها فورا، أو اشترط البائع على المشتري أن يقطع يدب ويقطع العراجين التي هي للثمرة فورا، فالبيع صحيح في قول جماهير العلماء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الأئمة الأربعة، وهو مذهب جماهير السلف والخلف، أن من اشترى ثمرة بستان قبل بدو الصلاح بشرط أن يقطعها فورا صح البيع. لماذا؟ لأن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الثمر قبل بدو صلاحه لما حرمت بينت العلة، وهي أنه لا يؤمن على الثمرة أن تفسد، فإذا كان يريدها في الحال ويقطعها في الحال علفا للدواب فقد زالت العلة. توضيح هذه المسألة: نحن ذكرنا أن النخل يطلع وبعد الطلع يؤبر، يتشقق ثم يؤبر، ثم يجد فترة ما بين التأبير وما بين بدو الصلاح. هذه الفترة التي ما بين التأبير وبدو الصلاح هل يجوز فيها بيع الثمرة أو لا؟ الواقع أن هذه الفترة إذا وقع فيها البيع لا يكون من ثلاثة أحوال: من باع ثمرة قبل بدو صلاحها لا يخلو بيع من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يبيع بشرط القطع، الحالة الثانية أن يبيع بشرط التفخير، الحالة الثالثة أن يبيع بيعا مطلقا أي خاليا من شرط القطع والتفخير. الآن المسألة عندنا: إذا بدت الثمرة فأبرها صاحبها ولم يبدو صلاحه ثم باعها قبل بدو الصلاح لا يخلو بيع من ثلاثة أحوال: إما أن يبيع بشرط القطع، أو يبيع بشرط التبقية، أو يبيع بيعا مطلقا. أن يبيع بشرط القطع: مثلا إذا طلعت ثمرة بستان عندك بستان فيه 100 نخل أطلعت ولكن لم يبدو الصلاح في الثمر، الأصل الشرعي يقتضي عدم جواز البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث صحيحة أنه نهى عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح، هذا الأصل الشرعي. لكن جاءك رجل وقال لك: هذه الثمرة التي في البستان 100 نخلة أريد أن أشتريها وأقطعها فورا علفا للدواب، وفي بعض الأحيان النخل إذا أطلع لأول مرة فبعض أهل الخبرة يقطعون الثمرة ويقولون أن هذا يفيد النخلة كثيرا ويقوي النخلة، وفي بعض الأحيان حتى لو أطلعت وكان طلعها كثيرا يعني فيها عراجين كثيرة يقطعون بعض العراجين
ولو كان في السنة الثانية أو الثالثة أو بعد سنوات يقطعون بعض العراجين، لأنه إذا قطع بعض العراجين قوي المحصول في الآخر، وأيضا لم يؤثر على النخلة، لأن كثرة النحاصيل تؤثر عليها فربما أجهلت في السنة الثانية أي لا تطلع، فيقطعون المحصول عنها يخففون المحصول عنها حتى يخف العبء على الأم والنخلة، لأنه مثل الحمل مثل الحمل الآدمية فيخففون عنها. فهذا العرجون إذا قطعت ثمرته قبل بدو الصلاح يسأل السائل هل يجوز بيعه أو لا؟ تقول يحرم بيعه عن النخلة بشرط التبقية أو بيع المطلق. أما لو قطعه وباعه بعد قطعه أو اشتراه رجل واشترط أن يقطعه فإنه يصح البيع. ما الدليل؟ ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك، أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ تأمل الحديث، الحديث نهى عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين العلة قال أرأيت يعني أخبرني لو منع الله الثمرة عن أخيك، يعني لو بعت بستانك لرجل ولم يبدو الصلاح وقبل بدو الصلاح لا تؤمن الآخر كما ذكرنا. قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك، يعني باعت الآخر فيه وتلفت الثمرة فبما تستحل أكل ماله؟ الثمرة تلفت لأنه قبل بدو الصلاح لا يؤمن السلام، فإذا تلفت الثمرة صار المال لقاء لا شيء، وأصبح حينئذ البائع يأخذ مالا بدون ثمرة في مقابله. فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ فأخذ الجمهور من هذا الحديث دليلا على أن العلة في تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هو خوف فسادها، فإن كان يريدها حاضرة ناظرة بحالها هذا لكي ينتفع بها على حد الدوام لا للآدميين الذين منعت منع البيع من أجل فسادها قبل أن ينتفع بها جاز البيع، وهذا لا إشكال أن السنة واضحة الدلالة عليه وهو مذهب صحيح، لأن القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة هنا جاءت منصوصا عليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا فمن باع ثمرة من بستان قبل بدو صلاحه فإنه يجوز إذا كان بشرط القطع أو قطعها وعرضها للبيع فإنه جائز. ما الدليل؟ تقول لأن العلة في هذا العلة التي من أجلها حرم البيع قبل بدو الصلاح غير موجودة، والأصل حل البيع، وهذا يريدها علفا للجواب ولا يريدها للآدميين. الحالة الثانية أن يبيعها بشرط التبقية، عندك 100 نخلة ولم يبدو صلاحها، أطلعت ووضرتها وبعد التعبير وقبل بدو الصلاح جاءك رجل وقال أريد أن أشتري منك صيف البستان في هذه السنة، قلت له صيف البستان في هذه السنة 100,000، قال إذن أشترط عليك أن تبقيها لي حتى يبدو صلاحها، هذا يسميه العلماء شرط التبقية عكس الأول يشترط القطع والثاني يشترط التبقية، والتبقية تفعيلة من البقاء، يعني يقول المشتري للبائع أنا أشتريها الآن لم يبدو صلاحها ولكن نرقي عليك أن تبقيها لي حتى آكلها بلحا وآكلها رطبا وآكلها تمرا، هذا يسمونه شرط التبقية. طيب لو سأل سائل في الحالة الأولى بشرط القطع وفي الحالة الثانية بشرط التبقية، في الحالة الأولى بشرط القطع الغالب من الذي يشتري يشترط البائع ولا المشتري؟ بشرط القطع يشترط البائع ولا المشتري؟ البائع هو الذي يشترط غالبا، يشترط عليه لأنه من مصلحته أن تقطع الثمرة حتى يرتفق النخل وينتفع بذلك. وفي الحالة الثانية بشرط التبقية الغالب يشترط البائع ولا المشتري؟ المشتري. إذا اشترط ثمرة، هذه الحالة الثانية، إذا اشترط ثمرة قبل بدو صلاحها واشترط في العقد أن تبقى إلى بدو الصلاح فالإجماع على تحريم هذا البيع في مخالفته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي حرم الله ورسوله. قال حديث من عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها،
فإذا باعها قبل بدو الصنع واشترط بقاءها فالعلة موجودة بخلاف الحالة الأولى التي فيها العلة مفقودة. لكن هناك وجه عند المالكية خرجه اللخمي من أصحاب الإمام مالك يقتضي الجواز ولكنه شاذ وضعيف، شذوذه لمخالفته الإجماع ومخالفته النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في الحالة الأولى إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فأصح القول قول الجماهير منهم الأئمة الأربعة صحة البيع لظاهر السنة من أن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. والحالة الثانية أن يبيعها بشرط التبقية في الإجماع على عدم الجواز، وهناك وجه شاذ عند المالكية يقتضي الجواز وهو باطل لمخالفته للسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها ويكون البيع مطلقا. أن يكون البيع مطلقا، ما معنى المطلق؟ المطلق هو الذي لا يشترط فيه القطع ولا يشترط فيه التبقية. فيتفقان يقول عندي 100 نخلة وهذه 100 نخلة لم يبدو صلاحها، قال أنا أشتريها منك 100,000، وسكت البائع وسكت المشتري فلم يشترط هذا ولم يشترط هذا. هذا يسمى عند العلماء بالبيع المطلق لأنه عري عن الشرع بيع المطلق مأمول بدون أن يشترط هذا عليه ولا هذا على الآخر. فإذا باعه الثمرة قبل بدو صلاحها بيعا مطلقا فما الحكم؟ جماهير العلماء على عدم صحة البيع، لأن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حرمت بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وقال الحنفية يصح البيع ولكن يجب على المشتري أن يقطع. قالوا نصحح البيع ونلزم المشتري بالقطع فورا، وهذا ضعيف لأنه مصادم للسنة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي نهى فيها عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولم يفرق بين الذي فيه شرط القطع وبين الذي فيه شرط التبقية وبين الذي فيه شرط التبقية وبين الذي فيه شرط القطع وبين الذي هو بيع مطلق، وجاء الاستثناء لشرط القطع بالعلة فبقي ما عداه على الأصل الموجب للتحريم، لأن السنة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هذا مطلق، فجاءت السنة بالعلة وقيدت حال القطع فبقي ما عداه على التحريم. إذن الخلاصة أن بيع ثمرات النخيل قبل بدو الصلاح، وإذا قلنا قبل بدو الصلاح ففي أي حالة تقول ما بين التأبير وما بين بدو الصلاح الذي هو الإزهار، فإذا وقع البيع في هذه الحالة فله ثلاث صور: أن يكون بشرط القطع فيصح بقول الجماهير لظاهر حديث أنس أرأيت لو منع الله ثمرة عن أخيه، أو يبيعه بشرط التبقية فلا يصح بإجماع وفيه شذوذ لا يعول عليه، أو يبيع بيعا مطلقا فالجمهور على عدم الجواز لظاهر السنة والحنفية مخالفون والصحيح مذهب الجمهور. بعد هذا نرجع إلى مسألة بيع الرطبة والكتاء نفرجها على بيع الثمرة. انظروا في كتبة المصنف رحمه الله فجعل بيع النخل بشرط القطع أصلا، فألحقت به الزروع والثمار والمحاصيل التي تكون في نفس المعنى. فإذا كان الزرع مما يفقد مثل ما ذكرنا الكراث أو الجزر الذي يراد ورقه أو البرسيم الذي يراد علفا، قلنا لا يجوز بيع أصله وفقه، لكن لو باعه بشرط القطع على الجزء الظاهر صح ذلك وجاز، صح له ذلك وجاز لأن العلة من خوف الغرر غير موجودة. يلتحق بهذا ما يلتقط، كما أن الذي يجز يباع الجزء الظاهرة كذلك الذي يلتقط كالقساء والباذنجان. القساء يختلف لأنه ما يبدو صلاحه إلا إذا تناهى في الطول، والباذنجان لا يبدو صلاحه إلا إذا تناهى في الجرم والحجم، ولذلك قد تبيع الباذنجان وهو أخضر ثم يصير أحمر، فاللون ليس لذاك المؤثر لكن المؤثر تناهي الحجم، والحجم إما في الطول كما في القساء وإما في العرض كما في الباذنجان. وانظر كيف اختار المصنف رحمه الله حتى نعلم أن الفقهاء لما يأتون في التمثيل والتقعيد والتضريب يراعون الأحوال المختلفة. فإن سئلت عن ثمرة طويلة تطول كالقرع المديني تقول تلتحق من الكساء، فإن الفقهاء نصوا على عدم جواز الكساء بيع الكساء إلا ما تناهى كبره للنقطة الظاهرة، فلا يبيع القرع المديني إلا بعد تناهي طوله فيما تم طوله وتناهى. وأما ما كان من عرضه ممتلئا تقول لا يصح بيعه إلا بعد تناهي كبره لبدو قرحه في لقطته الظاهرة كالقرع الغير مديني النوع الثاني وهو القرع الذي يكون مدورا، هذا يكون بعد تناهي كبره ويكون للقطة الظاهرة فيبيع ما صلح للقطة، وأما ما لم يصلح فإن البيع فيه بيع غرض فينتظر إلى صلاحه.
أو جزة جزة أو لقطة لقطة
أو جزة جزة في الكراس، وكذلك أيضا البسين والعلف مع العلف والقصب. نعم.
أو لقطة لقطة
أو لقطة لقطة كما ذكرنا في الأشياء التي تلتقط ويقوم بعضها لم يصلح ولم يستكن صلاحه أو لم يتناهى كبره فإنه حينئذ يلتقط ويباع لقطة لقطة. نعم.
والحصاد والجذاب والنقاء.
طيب لاحظ الآن أعد العبارة من أولها، ولا يباع
ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اسداد حبه.
لا ثمر قبل بدو صلاحه ولا حب قبل اسدادها. نعم.
ولا رطبة
ولا رطبة. نعم.
وبقل
وبقل
ولا قساء
ولا قساء
ونحوه كباد جامع
ونحوه كباد جامع. نعم. لأن هذا بالكبر
دون الأصل إلا بشرط القطع
دون الأصل. لحظة. دون الأصل أول شيء ذكر لنا الثمرة قبل بدو الصلاح دون الأصل إلا
اقرأ. دون الأصل إلا بشرط القطع.
نعم.
إلا بشرط القطع في الحال.
نعم.
أو جزة جزة
إلا بشرط القطع في الحال. أول شيء ذكرناه لا يباع ثمرة ثمر قبله بدو صلاحه، وحينئذ تعيد إليها إلا بشرط القطع، أي لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه إلا بشرط القطع. طيب بعد الثمر قال ولا حب، ثم قال هنا إلا بعد بدو صلاحه بعدها
ولا زرع قبل اسداد.
لا لا في الأخير أعطني الجواب.
خلص القطع في الحال أو جزة جزة
أو جزة جزة بس هم مما يجز الحب ماذا يفعل فيه وحفظ سيجز، فذكر القطع من نخل من يقطع العراجين يقطع العراجين والشماريخ من على النخل تقطع، فجعل القطع عائدا إلى النخل والجز عائدا إلى الحب وإلى الرطبة. الحب يجز يحفظ يقسم الأرض سواء بالآلات أو بالموجودة الآن الوسائل الموجودة أنه يحفظ الحب يحفظ. وأيضا كذلك الرطبة قلنا أصلها باقي وفرعها مقصود كالبرسيم جزء ظاهره والكراب جزء إلا جزة جزة زعب الجزة
أو لقطة لقطة
أو لقطة لقطة فكالسائل وباذنجان ونحن لأنه يلتقط الباذنجان يحفظ من جاعل الباذنجان يأخذ السكين يحفظها ولا يلتقطها ها ولا ضيعتها المدنية ما أبنى شيء. هذه أمور كانت من أوضح ما تكون يعني الزرعاء وكان الناس عمال أنفسهم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، يعني هذه أمور أصلح استخفها الباذنجان يلتقط وكذلك القساء يلتقط هذه لقطة اللقطة يكون على الظاهر. نعم.
والحصاد والجذاذ والنقاء
انتهى من هذا يكون على هذا في لف ونشر في لف ونشر كتعيد القطع إلى النخل والجذ إلى الحب وإلى الرطبة والالتقاط إلى الخساء والجاذنجة. فإذا هذه الأمور كلها مرتبة على حسب إرادة المصنف رحمه الله من أنواع الدول.
هذا رحمه الله تعالى والحصاد والجذاذ واللقاء على المشتري
والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري. إذا باع رجل لرجل ثمرة بستان نبدأ بالنخيل اشترى منك 100 نخلة ثمرتها في هذا الصيف بعد بدو الصلاح والشروط متوفرة وبعد أن تم البيع وجاء إلى الجني المحصول قال لك النخل نخلك والثمر اشتريته منك احصده لي، أنت الذي تجد لي النخل وعليك الجدال. لأن يا إخوان الالتقاط الآن تعرفون النخل تارة يؤخذ ذكرا هذا يحتاج إلى التقاط، ورطبا يحتاج إلى التقاط، وتمرا يحتاج إلى جد يجد الأرجون كله ثم يحصل ما فيه. فقال لك أنا اشتريت منك ثمرة بستانك، فالذي عليك أن تحصد لي أن تجد لي النخل وتلتقط لي الرطب وتلتقط لي البصر. قلت له يا أخي أنا جئتك الثمرة والحصاد والجدال عليك أنت، هذا النخل موجود ادخل وخذ ثمرتك، أما أنا أتكلف لأن الحصاد يكلف بعض الأحيان عشرات الألوف خاصة إذا كان نخل كثيرا وذا مؤونة ومشقة، وفي مثل مواسم الحصاد يكون يعني أهل الخبرة يعني يكلفون ويحتاجون إلى مال. فسأل سائل هل الحصاد والجدال عليك أنت البائع أو على المشتري؟ فقال رحمه الله والحصاد والجدال واللقاط على المشتري، يعني أنت الذي عليك مؤونة الجني جني الثمرة، الثمرة ثمرته وهو يمكنك من الدخول، تدخل بستان يمكنك من الدخول في البستان وجني المحفوظ ويكون هذا بالمعروف، فإذا مكنك من ذلك فهذه ثمرتك، إن شئت تأخذها بلحة إن شئت تأخذها رطبا وإن شئت تأخذها ثمرة يخلي بينك وبين المبيع، أما أن تلزمه بالجذاب فهذا ليس من حقه. فقال رحمه الله والحصاد
والحصاد والجذاب
الحصاد في الزروع مثل الحصد محصول الحب الشعير ونحن ذلك، يقول لك أنت الذي تحصد تأكيد من يحصد لك هذا الحب الذي اشتريته منه، اشترى منه مثلا مزرعة مليئة مثلا بالشعير، اشترى منه مثلا بأثر آلاف اشترى محصولها، إذا اشترى المحصول بأثر آلاف تكون مؤونة الحصاد على المشتري لا على البائع.
نعم. والجذاب
والجذاب كذلك جد النخل كما قلنا يحتاج إلى جد، إذا أراد أن يجد نخلة والثمرة التي اشتراها تكون المؤونة والأجرة على المشتري لا على البائع. نعم.
واللقاط على المشتري
واللقاط كذلك اللقاط الجني مثل الكساء يلتقطها، ومثل الباذنجان يلتقط فقول باذنجان والكوسة والبامية ونحن ذلك من الأشياء التي تحتاج إلى التقاط، فإنه تكون مؤونة الالتقاط على المشتري لا على البائع. نعم.
وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا قبل بدو صلاته بشرط القطع وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فلمسا أو اشترى ما بدا صلاته وحصل آخر واشتبها أو عرية فأثمرت بطل والكل للبائع. قال رحمه الله تعالى وإن باعه مطلقا
وإن باعه الثمرة، يقول رحمه الله وإن باعه مطلقا، بينا البيع المطلق والذي ليس فيه شرط التبقية ولا شرط الخلق، يبيعه بيعا خاليا من الشرط. لو باعه ثمرة البستان قبل بدو الصلاح، ترى سياق الكلام هنا ينبغي على طالب العلم أن يتنبه إلى أن سياق الكلام هنا في الثمرة التي لم يبدو صلاحها، في الثمرة التي لم يبدو صلاحها، لأن الكلام متصل بقوله ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. فيرد السؤال الحكم أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فلو حصل وباعه قبل بدو الصلاح قال رحمه الله وإن باعه
وإن باعه مطلقا،
وإن باعه أي قبل بدو الصلاح بيعا مطلقا، الأصل يقتضي عدم جواز البيع، فباعه بيعا مطلقا الحنفية يرون أنه لو باعه بيعا مطلقا فإنه يجوز ويجب على المشتري أن يقطع فورا، فلو باعه بيعا مطلقا وتم البيع بينهما مخالفا للسنة التي ذكرناها ومضى الحال سواء علم الحكم أو جهل، ثم بعد أربعة أشهر لما بدأ الصلاح سأل أهل العلم أو سأل المشتري قال هذا البيع ما يجوز، فما الحكم؟ نحن حكمنا بأن البيع فاسد فماذا يقول حكم الثمر الآن صالحة؟ فهل تكون الثمر ملكا للبائع بناء على أن البيع فاسد والأصل أنها ملك له ولم تخرج من يده، أم أنها ملك للمشتري بناء على أنه لم يتدارك الفساد؟ بيّن رحمه الله أنها ملك للبائع، وهذا هو الصحيح لأن هذا البيع فاسد من أصله. فلما تبايع معهم بيعا غير شرعي فمعنى أن الثمر ما زالت باقية في ملك البائع، وأن المشتري لا يملك هذه الثمرة لأن الإيجاب والقبول والصيغة وقعت على وجه غير معتبر، فوجودها وعدمها على حد سواء. ما الحكم حينئذ؟ يلزم البائع برد الثمن، يرد 100,000 التي اشترى بها المشتري ثمرة، ويقال هذا البيع منفسخ. ثم يقال للمشتري إذا أردت الآن تشتري فاشتري من جديد، فإن بدأ الصلاح انباعه بيعا مطلقا ثم بدأ الصلاح فحينئذ نقول له البيع الأول فاسد، إن أحببت تنفرد من 100,000 وتأخذ حقك وهذا يأخذ حقه فلا إشكال، وإن أردت أن تطالب بهذه الثمرة فادفع حقها الآن لأن بيعك وإيجابه الإجابة والقبول في بيعك وما باطل لا قيمة له، فالثمرة لا زالت مثل لصاحبها. ما الفائدة في هذا؟ في بعض الأحيان يبيعه الثمرة قبل بدو صلاحها على أن السوق غالي وتكون قيمة مثلا 100,000، ثم لما بدأ الصلاح أصبح السوق فاسدا فترد القيمة ربما الشراء 50,000 فيكون أخف عرضة المشتري، وربما يكون العكس وهذا الغالي أنه يشتريها 100,000 قبل بدو الصلاح لأن فيها مخاطرة فتكون القيمة أقل. فإذا بدأ الصلاح وقلنا إذا أردتم أن تنشئ العقد فأنشئها من الآن، لابد أن تكون القيمة أغلى من قيمتها قبل بدو الصلاح. ولو أراد أن لا ينشئها عقدا أو قال البائع ما أريد أن أبيع رجعت عن ذلك وأريد أن أخذ ثمرة لنفسي، كان له ذلك لأن الثمرة لا بد لها في ملكه وهو أحق بها، ويجب عليه أن يرد للمشتري ما له كاملا أو بشرط البقاء أو بشرط البقاء اللي هي الحالة الثانية، اشترى قبل بدو الصلاح وقال له أشترط أن تبقي لي الثمرة حتى يبدو الصلاح سواء علم الحكم أو جهل فالبيع فاسد، وحينئذ إذا رجع إلى القاضي حكم بالانفساخ ووجوب رد المال إلى البائع إلى المشتري ورد الثمرة إلى البائع. أو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا. طيب في الحالة الأولى قلنا إذا اشترى ما لم يبدو الصلاح فيه، جاءك رجل وأنت عندك 100 نخلة قال لم يبدو الصلاح فقال أشتريها منك، قلت له أنا لا أبيعها إلا بشرط القطع، قال قبلت واشتراها منك 10,000 ريال هذه 100 نخلة على أنه يقطعها، ثم جاءته ظروف لم يستطع القطع أو تهرب وماطل حتى بدا صلاحه، فما الحكم؟ الحكم حينئذ نقول إن هذا العقد الذي وقع بينكما وقع بشرط القطع مصححا، وإلا الأصل عدم صحته، فلما فات الوقت الشرعي المعتبر للتصحيح فإنه يرجع إلى حكم الأصل من بطلانه، فترد له المال ولا حق له بالمطالبة في الثمرة وتنشئان بيعا جديدا إن أردت البيع. نعم.
أو جدة أو لقطة فلمتا.
أو جدة جاء واشترى منه الدرسين وهو على شبر، الدرسين على شبر له قيمة لم تكن حزمة صغيرة، والدرسين على شبرين له قيمة. في بعض الأحيان يأتي المشتري وتأتي ظروف يقول أريد الدرسين الآن، والله ما عندي إلا هذا الدرسين الذي هو في نصف الحر نصف الاكتمال، قال لك أشتريه لي بكم؟ قلت لي 100، 10 حراب ب100، قال قبل أعطاك 100، فإذا به يماطل ويتأخر أو جاءه ضرب حتى أصبح الدرسين فوق ذلك بكثير، فإن المبيع الحاضر غير الذي أوجبت من بيع عليه قبل، وقد تكلفت مؤونة الثقيل والقيام عليه، وهذا كله حق من حقوقه، فحينئذ يطالب ينفسخ البيع الأول لأن الجدة التي تعاقدتما عليها ليست موجودة ففاتت بتفويت المسلم، وحينئذ يتحمل مسؤولية فوات البيع وترد له القيمة وينشئ بيعا جديدا. أراد المشتري يشتري البسيم الآن، وغالبا ما يكون ببحث قيمته لأنه لما نما كان غير الذي اتفق عليه، وحينئذ تمسك الثمرة. الثمرة إذا صلحت وبدا صلحها قيمتها غير قيمته. ولا شك أن المشتري إذا أراد أن يتلاعب وفعل ذلك عن تلاعب، لا شك أن هذا من خديعة المسلم. ولذلك يمثل بعض العلماء لأن الغش كما يكون من البائع للمشتري يكون من المشتري للبائع، ومن غش المشتري للبائع أن يشتري منه بشرط القصد، فإذا به يؤخر ويناطر حتى تكتمل الثمرة ويأتي ويأخذها. ولا شك أن هذا إذا فعله على قصد التلاعب فإنه معصية لله ورسوله، لأن الله يحرم أن يفعل المسلم لأخيه هذا فيشتري منه الشيء بنفس قيمته على أنه يأخذه فورا وهو يريد، وفي قلبه وقرار في قلبه أنه يريد منه ما هو أكمل الذي يستحق قيمة أكثر. ليس هذا من النصح للمسلمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ما ينبغي المسلم أن ينصح لأخيه المسلم، وهذا ليس من النصح. نعم.
أو جزة أو لقطة سلمتا،
أو جزة من كساء أو باذنجان، أو جزة من كراس أو برسيم، أو لقطة من كساء وباذنجان ونحوه كالقرع والبان نحو هذه الأشياء التي تلتقط ثم تركها حتى زادت حالها، فالذي أوجب البيع عليه غير الذي صار إلى هذه الحالة، ووجب أن ينشئ العقد على الذي صار إليه الحال وينتهي البيع في الأول. نعم.
أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه.
اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر، يعني زيادة على الذي اتفق عليه، واختلطت الزيادة بالأصل. اشتبه يعني ما استطاع أن يميز الذي اتفق عليه من الذي لم يتفق عليه. فحينئذ إذا حصلت زيادة موجبة لاختلاط المبيع بغيره صار المال ما بين حلال وحرام، والقاعدة أنه إذا اشتبه الحلال بالحرام حرم الكل. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم في كلب الصيد، إذا أرسله للصيد وأكل الكلب من الفريسة، قال صلى الله عليه وسلم وإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسي. لأنه إذا أكل من الفريسة احتمل أنه أمسك لك صيده حلال، واحتمل أنه أمسك لنفسه لأنه أكل من الفريسة، فقال إن أكل فلا تأكل. طبعا إذا أكل وجلس الفريسة يأكل فيها هذا لا إشكال أنه أمسك لنفسه، لكن إذا أكل منها ثم جاء بحرته فحينئذ يحتمل أن يكون صاد لنفسه من باب الوفاء جاء لسيده، أو جاء وصاد لسيده، فلما ذاق حلاوة اللحم ولذة البريسة نهش منها، وطبعا هو وسيده يعني كأنه يرى أن سيده لا يضربه ولا يؤذيه، فنهش منها. يحتمل أنه صاد لسيده زعمه، لكن الكلب أكرمك الله لا ينطق ولا يتكلم، وإنما يباح صيده إذا صاد لك ويحرم إذا صاد لنفسه، لأن الله يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، فدل على أنه إذا لم يمسك لك لا يجوز لك الأكل، لأن الكلب كما أكرمك الله كلاب الصيد والجوارح كالصقور والبوازي والشواهين والنسور ونحوها يصح أكلها إذا لم تأكل، يصح صيدها إذا لم تأكل. ما لو أكله فالصقر مثلا إذا أرسلته وأكل من الفريسة فحين لا يأكل منها، لأنه اختلط الحلال بالحرام، موجب يقتضي الحلف، وهو كونك أنت الذي أرسلته وذكرت اسم الله وأنت الذي حددت الفريسة وذكرت اسم الله، فهذا يقتضي حل الصيد له، وموجب يقتضي تحريمه، لأنه لما أكل شرط حل صيده أن لا يأكل، فلما أكل اشتبه أن يكون أمسك لنفسه ولم يمسك له، فإذا اشتبه الحلال بالحرام حرم. ولذلك يقول القاعدة إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. والسبب في هذا أن المبيح أن الحاضر والحرام مأمور باجتنابه، الحاضر والحرام أمرك الله باجتنابه، والحلال لم يمرك الله بأخذه، فحينئذ تعارض الأمر مع ما هو دونه. فقال العلماء بالقاعدة إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر عن المبيح. ومن هنا قالوا إذا اشتبهت ميتة بمذكاة حرمة، وإذا اشتبهت زوجته بأجنبية حرمة. فلو أن امرأتين متشابهتين تماما، جاءت امرأة هي زوجة الإنسان فجاء ودخل فوجد امرأتين كلتاهما شبه لزوجته، لا يدري هذه زوجته أو هذه، قد يقع هذا في بعض الأحيان كما يقع الإنسان في القديم في القوافل في سفر القوافل يكون يعني باب اللبس، فإذا لم يتحرى ولم يتأكد أنها زوجته لم يجد له أن يقدم على غضة، لأنه ربما وقع الحرام والله أمره باجتناب الحرام. فإذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر عن المبيح. فهنا يقدم إذا اشتبه ماله الذي اشتراه وهو ملك للبائع للمشتري، والمال الذي حدث في ملك المشتري وجب ترك الكل وتصحيح العقد ما أمكن. نعم.
أو عرية فأثمرت،
أو عرية من العرايا الإعراء، سميت بذلك لأنها تعرى من البستان. العرية تأتي إلى صاحب البستان، لو فرضنا مثلا أنه يكون عندك تمر، العرايا هو بيع التمر بالرطب، أن يباع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا، أن يباع الرطب على رؤوس النخل، لاحظ مو مجني، المجني لا يباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر، لكن يباع على رؤوس النخل، أن يباع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا. فيأتي الخارج الذي يعرف قدر النخيل وينظر إلى النخلة فيجد فيها 100 صاع مثلا، النخيل الموجوع 3 نخلات عنده فيها 100 صاع، أنت تريد التمر، يعني مثلا لو فرضنا رجل عنده سكري تمر سكري، وهذا التمر السكري أحب أن أكل بدلا منه رطبا، قال التمر أنا لا أرغب أريده رطبا، وصاحب البستان عنده الرطب، صاحب البستان يريد التمر وصاحب التمر يريد الرطب، بعض الناس يكون لهم في هذا حوائج، يقول أنا أريد أن أكلها رطبا. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل ما يجوز بيع الرطب بالتمر كما ذكرنا هذا، لماذا؟ لعدم وجود التماثل. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا في قدر 5 أوسق كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. فإذا كانت العرية دون 5 أوسق فما دون صحة، يعني أن يأخذ منه 100 صاع، لأن الوسط يكون صاعا 5 أوسق 300 صاع، فيبيع نخلا عراية في حدود 300 صاع، ما نقص يجوز، فلو زاد لا يجوز. فلو جاءك إلى النخلة، النخلة فرضنا فيها 20 صاع، خرصها الخارق وقال هذا الرطب إذا صار تمرا يصير 20 صاع، فقلت له إذا أعطيك 20 صاع من التمر الذي في الأرض بهذه العرية التي فيها 20 صاع، اتفقت مع هذا يأذن الشرع ويصحح البيع. فلما أخذها منك رطبا على أنه يأكلها رطبا تركها حتى صارت تمرا، كالذي أخذها بشرط القطع وتركها حتى صارت صالحة للجن، ففي هذه الحالة قطعا، ويلزم البائع أن يدفع يرد للمشتري حقه، وكذلك أيضا يضمن المشتري ما أخذ من الحق. وبناء على هذا لا بد وأن يتقيد بالعقد، فإذا اشتراها من أجل أن يبنيها رطبا سناها رطبا، فإن أخرها إلى التمر لا يجوز لأنه يقول إلى عدم التماثل، وحينئذ تفوت الرخصة، لأن إذا صارت تمرا يمكن التحقق، أما إذا كانت رطبا فلا يمكن التحقق فرخص فيها، وعليه فإنه لا يصح أن يأخذها عرية ثم يتركها تمرا، لأن هذا يفضي إلى المحذور من عدم وجود التماثل فيما هو من جنس ما تشترط فيه المماثلة. نعم.
بطل والكل للبائع،
بطل البيع والكل للبائع. كلمة الكل إذا كان ذكرنا أنه أخذ الثمرة منك بشرط القطع، فإن أبقى الكل فالكل لك أنت البائع وترد له الثمن، لكن لو أنه أخذ البعض البعض قطعه وترك البعض حتى صار ثمرة، أو ترك البعض حتى بدأ الصلاة. فقال رحمه الله: والكل للبائع، أي أنه يلغى البيع كله ويرد الثمن كاملا ويصبح المثمن كاملا للبائع، فيقدر الذي أخذه بقيمته ويلزم بدفع قيمة ما أخذ. وعلى هذا في العرايا لو اشتراها صفقة واحدة ثم أكل النصف رطبا وأبقى النصف تمرا، فمن العلماء من قال تفرق الصفقة فتصحح في النصف وتبقى في النصف، ومنهم من يقول بطل الكل لأنها بيعت في صفقة واحدة، فعلى هذا الرد يلزمه أن يرد الثمن كاملا ويرد أيضا ويضمن قيمة ما أخذ ويضمن المشتري للبائع قيمة ما أخذه بحقه.
وإذا بدا ماله ثلاثا في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. قال رحمه الله تعالى: وإذا بدا ماله صلاح في الثمرة.
قال رحمه الله: إذا بدا ماله صلاح في الثمرة جاز بيع الكل بشرط التبقية، بيعا مطلقا وبشرط التبقية. إذا بدا الصلاح في النخيل فأزهد بدا الزهو فيها فحمرت وصفرت، حينئذ يجوز بيعها بيعا بشرط التبقية وبيعا مطلقا. عندك 100 نخلة وبدأ صلاحها، فقلت يا فلان بكم تبيعني هذه 100 نخلة؟ قلت لك أبيعكها بألف ريال. قلت لك قبل، إذا كان تم البيع بيننا من حقي أن أشترط عليك أن تبقيها، وقبلت ولكن بشرط أن تبقيها لي حتى تصير ثمرة. لاحظوا إذا بدأ الصلاح تكون حبات الثمر بلحا، والنخيل منه ما يؤكل بلحا ومنه ما يؤكل رطبا ومنه ما يؤكل ثمرا ومنه ما يؤكل في جميع الأحوال، فهناك شيء لا يؤكل إلا بلحا، وهناك شيء لا يؤكل إلا رطبا، وهناك شيء لا يؤكل إلا ثمرا، وهناك ما يجمع الثلاثة الأحوال. الآن مثلا إذا جئت إلى الحلية مثلا، وهي التي تسمى أم جرذان، فيما هي أم جرذان التي ورد في السير لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانت في قباء أكل منها. الحلية هذه من أبشر أنواع النخيل الموجودة مثلا في المدينة، وتؤكل بصرا بلحا وتؤكل رطبا وتؤكل ثمرا. الحلوة الموجودة تؤكل وهي خضراء، حينما تفرد فردان هذا تؤكل خضراء وتؤكل بلحا وتؤكل رطبا وتؤكل ثمرا. فهذه يعني هذا النوع بجميع الأحوال الأخرى. لكن هناك نوع إذا اشتراه المشتري يشترط بقاءه إلى التمر، يشترط بقاءه إلى التمر، وفي بعض الأحيان تؤكل ثمرة بلحا ورطبا وثمرا، لكن من مصلحتي لبيعها أن أخر ثمرا، فقيمتها ثمرا أغلى من قيمتها رطبا، وبعضها قيمتها رطبا أغلى من قيمتها ثمرا. فالذي يحتاج إلى تأجيل من أجل ربح السوق فحينئذ أشترط بقاءه إلى الحصاد والجزاء. ومن هنا قال رحمه الله: يشترى يعني بعد بدو الصلاة يجوز أن يشتري بيع البيع، أن يتم البيع بيعا مطلقا دون أن يوجد شرط، ويكون من حق المشتري أن يبقيها إلى الغد. ويجوز أن يشتريها ويقول: أشترط عليك أن تبقيها لي إلى الجزاء. فائدة هذه المسألة: لو أن رجل اشترى 100 نخلة بعد بدو الصلاح، فقلت له: أنت اشتريت الحاضر الناظر فألزمك بقطعها، لم يكن من حقك ذلك، بل تبقى إلى جزائها، ولا يجوز لك أن تلزمه بالقطع قبل الجزاء. له حق أن يقطعها فورا وأن يؤخرها إلى منتصف الموسم أو إلى آخر الموسم، ولا تلزمه بقطعها فورا. لكن الحنفية يخالفون الجمهور في هذه المسألة، ويرى الحنفية أنه إذا اشترط ثمرة بعد بدو صلاحها يجب عليه القطع مطلقا، سواء اشترط أو لم يشترط، وهذا مذهب مرجوح. والسبب في هذا أنهم يرون أن بيع الثمرة حتى تبقى إلى بدو الصلاح من بيوع الغرر وبيوع الآجال، ولا يصححون هذا النوع من البيع بشرط التبقية، ولا يجيزون في البيع المطلق إلا أن يقطع فورا، ويلزمون المشتري بقطعها فورا. ولا شك أن مذهب الجمهور أصح. بناء على هذا عندنا الأحوال التالية: إذا بدا الصلاح بشرا فاحمرت الثمرة أو اصفرت، هذه حالة. الحالة الثانية أن ترطب، فيكون النضج في نصفها، في ربعها، في أكثرها. الحالة الرابعة الثالثة أن يتم استواؤها ويكتمل فتتهيأ الاستيرام والقطع. هذه ثلاثة أحوال بعد بدء الصلاة ينتبه لها: الحالة الأولى أن تكون بلحا وبشرا، والحالة الثانية أن تكون رطبا، والحالة الثالثة أن تكون تمرا. فإن بيعت النخلة في هذه الثلاثة الأحوال، إما أن تباع عند نهاية الاستواء، نأخذ من أقصى شيء أن تباع عند نهاية الاستواء فبالإجماع يصح البيع. إذا بيعت بعد اكتمال استوائها واكتمال مدها بالإجماع يصح البيع، ويقطعها طبعا الفريق يقطعها فورا. كمثلا الرجل عنده نخل من السكري، مئة نخلة سكرية، وتركها حتى حفظها حتى صارت تمر، ثم جاءه رجل وقال اشتري منك هذه المئة نخلة بمئة ألف، قال خذها، ثم البيع بالإجماع يصح. الحالة الثانية أن تباع قبل أن تثمر وقبل أن يكتمل استواؤها جماهير أهل العلم على جواز البيع وصحته. وخالف في هذه المسألة رجلان عالمان، أولهما عكرمة بن عبد الله صاحب بن عباس، وكلاهما من التابعين، أولهما عكرمة بن عبد الله صاحب بن عباس رضي الله عنهما ورحمه، والثاني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الفقيه المشهور. فقالوا لا يجوز البيع، لا يصححون بيع ثمرة النخيل قبل الاستواء الكامل، ولكن الصحيح مذهب الجماهير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وجه دلالة من هذا الحديث أن النهي توقف عند بدو الصلاح، فدل على أنه بعد بدو الصلاح حل البيع. وهذا عن القاعدة الأصولية المشهورة: ما بعد الغاية، أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها في الحكم، أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم. فلما قال حتى يبدو الصلاح، فالغاية بدو الصلاح، فمعناه أن الحكم بعد بدو الصلاح يخالف الحكم قبل بدو الصلاح، وقبل بدو الصلاح قال نهى، فمعناه أنه بعد بدو الصلاح يجوز ولا بأس. طيب، إذا قلنا بقول الجمهور أنه يجوز بيعها قبل أن تثمر، فهم على طائفتين: الجمهور المالكية الشافعية الحنابلة الظاهرية رحمة الله على الجميع، على أنك إذا اشتريت ثمرة بعد بدو صلاحها يجوز لك أن تبقيها ولا يجب عليك قطعا. وقال الحنفية يصح بيع الثمرة بعد بدو صلاحها ونلزم المشتري بقطعها فورا. فإن بيعت بشرا وجب عليه أن يقطعها بشرا، وإن بيعت رطبا يجب عليه أن يقطعها حال كونها رطبا. فإذا يرون الحنفية قاعدة عندهم في بيع الثمار كلها أنها إذا بيعت يجب القطع فورا، ولا يجيبون الاستبقاء. والصحيح مذهب الجمهور، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في حل ما كان بعد الغاية مفهوما القطع. وعلى هذا يكون الحكم أنه يجوز بيعها بعد بدو صلاحها بيعا مطلقا، وبيعا بشرط التبقية وبشرط القطع لا بأس بذلك كله على ظاهر السنة.
واشتد الحب، واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية.
إذا اشتد الحب، قلنا الحب أول ما يظهر يكون طريا ويكون فيه الماء، ماء السنبلة، وتبدأ تيبس قليلا قليلا حتى تشتد ويكتمل استواءه. فإذا اكتمل استواءه جاز بيعه. وبيع الحب على حالتين: إن جاء واشترى منك الحب، مثلا زرعت مزرعة بكاملها كلها حبوب، وجاء ونظر إليها وقدرها ورآها وتوفرت شروط البيت من العلم بقدر النبيذ ونوعه، بعد ذلك قال أنا أشتري منك هذا الحب الموجود في مزرعتك هذه نصف كيلو بنصف كيلو مثلا أو مئة متر بمئة متر، أشتريه منك ب50,000. قلت له قبل إن كان الحد قريبا لم يشتد لم يزل إلا بشرط قطعه فورا كالنخل، فأن يقول أريده علفا الآن ما أريده حتى يحصل، يأتي إليك وقد ذرأت الشعيرة فقال لك أخذه منك الآن قبل بدو صلاحه واشتداده بشرط أن أقطعه فورا، صح البيع. ولو أخذه منك في هذه الحالة بشرط أن يقطعه فأخره حتى اشتد من حكمه بطل البيع عن القاعدة التي ذكرناها. فإذا اشترى الحد قبل بدو صلاحه بشرط القطع صح، وإن اشتراه بدون أن يقطعه بطل البيع. فإن بدا صلاحه فاشتد فحينئذ فيه تفصيل، إن اشترى منك الحب وهو في سنابله وفي أرضه صح البيع، هذا قول جماهير العلماء رحمه الله. لكن لو أن هذا الحب حصدته فأدخلته في البيدة، يعني تعرفون إذا حصد يكون الحب الخالص والمشوف فمعه الشوف ولم يصف الحب بعد، فهل يجوز أن يشتريه منك بالخاص قبل أن يكال، أو هل يجوز أن يشتريه بالكيل، أو يجوز أن يشتريه غير خالص؟ الجواب لا، لأنه إذا حصد ووضع في البيدة وأراد أن يأخذ بصفته فإنه يكون من بيع الغرر، لأننا ما ندري كم يقطع من هذا الحب. فلو قال قائل هذا الحب يجوز بيعه وهو في تنابله، قلنا بالخرط، لكنه إذا خلط وأصبح محفوظا لا ينفع فيه الخرط، ولا يستطيع الخالص أن يحدد بدقة أو بغلبة ظن ما هو أقرب للحقيقة، بخلاف ما إذا كان على رؤوس زرعه يشتدن في سوقه فإنه يمكن أن يخرج. لكن إذا دخل بالبيدر تكون السيقانة الطويلة والصغيرة ويختلف حب بغلافه، من بعد ذلك لا يمكن معرفته على الحقيقة قريبا من الحقيقة إلا إذا خفي، فلا يجوز بيعه بعد الحق إلا بخفيته، وقبل الحق لا يجوز لأنه يفضي إلى الغرض، لأنه لا ندري قد تظن أنه يعني حينما تشتري الشراء يصبح تشتري الحب مع شوك، ولا يجوز بيع الشوائب بما فيها من الغرر إلا بعد تصفيتها ما دام أنه يمكن تصفيتها. نعم.
وللمشتري تصفيته إلى الحصاد والجذاب.
وإذا اشترى الحب بعد استجابه، مثلا اشترى منه مزرعتك ب100,000 بعد أن اشتد الحب فيها، فإنه لا يجوز لك أن تقول له احصد الآن، بل من حقه أن يؤخر إلى اكتمال الحصاد حتى ينشف مسافة كاملة ثم بعد ذلك يحصد. فإن تم الحصاد يعني اكتمل سواه فقال أريد أن أتأخر، سواء في النخل، في النخل في بعض الأحيان قد يتأخر يقول أريد أن أؤخر، ليس من حقه ذلك. إذا تمت المدة وجاء موسم الحصاد يلزم المشتري بالحصاد، لأن هذا قد يضر البائع ولذلك يلزم بحصه فورا. نعم.
ويلزم البائع ثقله ليشتاد إلى ذلك وإن تغرر الأصل.
بعد أن بين لنا رحمه الله مسائل البيع شرع في مسائل الحقوق التي تتبع البيع، ولذلك الكلام على الفرق وبيان الفرق بعد بيان الأصل والكلام عليه، وهذا كما ذكرنا ربنا عليه غير مرة من دقة العلماء. تصح البيوع ويأتي الناس يتقاضون في الحقوق فتختلف، فتارة يبيعه النخل بيعا صحيحا ويبيعه الحب بيعا صحيحا، ولكنه يفرق المشتري يفرق البائع في حق المشتري أو يمنع البائع حقا من حقوق المشتري، فيرد السؤال ماذا يكون من حق المشتري إذا اشترى الثمرة بعد كمال استوائها أو بعد صلاحها صلاحيتها؟ يجب على البائع أن يحافظ على الثمرة وأن يحافظ على الأسباب التي تحافظ على الثمرة، وأهم تلك الأسباب مسألة السقي، سقي النخل، فإن الثمرة تتأثر بالماء، فإذا اشترى منه نخلا وجب عليه أن يقوم على سقي. وبناء على ذلك لو أن المزارع الذي اشتريت منه تعطلت مكينته وجب عليه أن يصلحها، فإن لم يمكنه أن يسقي بمكينته وجب عليه أن يسقي لك ماء ليسقي لك الثمرة إلى أن يتم حصادها. فإذا قصر فإنه يتحمل مسؤولية التقصير. فإذا قلت أن يجب على البائع أن يسقي الثمرة بالمعروف، معناه أنه لو قصر مثل مثلا كان النخل يسقى، مثلا النخل يسقى إلى 3 أيام إلى 2 أيام، إذا كان سقيه بالليل الكامل لأحواض كبيرة كل 2 أيام يسقى، فأصبح يسقي كل 4 أيام، كل 5 أيام، كل أسبوع مرة، لأنه يقول في كلفة على المكينة فأخفف. قد يقع بعض الناس هذه أمور كانت تكلف الناس ولا زالت تكلف الناس، يقول بدل أن أسقي في كل 2 أيام وبدل أن أتعب بمؤونة من يسقي يخفف على نفسي، لأن الثمرة لم تعد ثمرة له، وإنما صارت ثمرة لغيره، فحينئذ لا يتضرر ولا يضره شيء، فيقوم بالتساهل بالسقية. فقال يجب على البائع السقي، أي أنه مسؤول عن سقي النخل، ويلزم في الماء الذي يستبقى به النخل إبقاء للفرع المشترى وهو الثمرة. فلو أنه تساهل في السقي لم يستطع النخل في السقي، أو تساهل عماله، فحينئذ يلزمه الضمان، يضمن لو أن الثمرة تضررت حتى ذهب العشر بسبب ضعف السقي يلزم بضمان عشر القيمة. وهكذا لو أنه تضرر تساهل في السقي وتلاعب في ذلك حتى ذهب نصف الثمرة يلزم بضمان نصف الثمرة. فإذا ألزمناه بالسقي ألزمناه بما يتبع التفريق والتساهل إذا كان ذلك بتساهل منه. نعم.
وإن تضرر الأصل،
وإن تضرر الأصل في بعض الأحيان يكون السقي يضر بالأصل، فهل نقول يضمن حق مقدم حق المشتري ويجب عليه السقي، أو نقول مقدم حق البائع؟ لأن الأصل الضرر به أعظم من الفرق، لأن ضرر النخل ليس كضرر ثمرته. في بعض الأحيان يقول أهل الخبرة مثلا من المصلحة ألا تسقي النخلة، مثلا تحتاج أن تمسك الماء عنها أسبوعا علاجا لها. في بعض الأمراض النخلة تمرض مثل يمرض الآدمي، إنها أمراض تخصها، فقيل له الأرض مثلا مختمرة لابد أن تمسك الماء عنها أسبوعا، حينئذ إذا أمسك الماء تضررت الثمرة. نقول إنه يلزم بالسقي بالمعروف ولو تضررت النخلة. لكن طبعا تضرر النخلة غالبا في مثل هذا المساعي ليس تضررا ساريا إلى الثمرة، إنما هو في التضرر المستقل. نعم، مستقل. نعم.
وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع.
وإن تلفت الثمرة بآفة سماوية، اشتريت بستانا 100,000 ثم أصابته جائحة، والجوائح تنقسم طبعا هي من حيث الأصل الآفات والأضرار التي تصيب المحاصيل وتصيب الزروع والثمار، تنقسم إلى قسمين: آفات سماوية وهي التي لا دخل للمكلف فيها، وآفات غير سماوية ويكون فيها للمكلفين دخل. أما الآفات السماوية فمثل الأعاصير والإعصار، يأتي الإعصار في نار فيحلق مثل المحصول الحب، ومزارع الحب إذا أبرحان تستعد إذا كان فيه إعصار تستعد نارا، لأن خاصة إذا كانت متأهلة للحصاد قبل أن يحصدها اشتعلت نارا للإعصار، أو مثلا الصواعق، أو مثلا جاء سيل فغمر المحصول كله وأكلفه، ثم الحكم إذا كانت الآفة سماوية ولا دخل المكلف فيها فإن الجائحة موضوعة، يعني أن السنة مضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. فأخوك المسلم إذا اشترى منك ثمرة البستان أو اشترى منك محصول الزرع ثم أصاب ذلك المحصول أو تلك الثمرة جائحة سماوية ليس بيده ولا بيدك دفعها، فإنه يجب عليك أن تضع الجائحة عنه، بمعنى أنك ترد له المال ويكون الضمان على حسب الجوائح. فالجائحة الأصل في وضعها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه في صحيح مسلم وغيره قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. فالسنة على أن الجوائح توضع، وإذا جاءت الجائحة على المحصول المزروع أو على الثمرة في النخيل، مثلا بعض الأحيان النخل يأتي الغبار، يكون مثلا ذلك الموسم فيه غبار كثير، والغبار يتلف المحاصيل، يعني الثمرة ثمرة النخيل خاصة إذا كان عند التغذير أو كان مثلا بعد قبل بدو الصلاح كان الغبار كثيرا، تأتي أمراض منها المرض المعروف عند العامة بالحظو، وتجد الثمرة منتفخة وفيها الهواء ولا يكون فيها يعني ليست مليئة، وتصاب بأمراض بسبب الغبار، وتصاب بأمراض بسبب الأعاصير وبسبب الرياح. فهذه بعض الأحيان تهب رياح عاتية قوية وتكون المحاصيل ثمرة، إذا تحرك النخل فسقط التمر على الماء ويفسد التمر، لأن الماء يتخمد التمر يصيب الخمد إذا وقع في الماء، فتتحرك الرياح اليوم واليومين ربما يكون المحصول تم واكتمل التمر، فتأتي الرياح لتلعب بجريد النخل اليومين فلا تبقي منه إلا إن شربعة، ربما ما تبقي منه إلا نصفه وما تبقي منه إلا ثلثه. فحينئذ إذا جاءت الجائحة فأتلفت الثمرة كاملة وضعت القيمة كاملة، وإن أتلفت الثمرة نصفها وضع نصف القيمة، وإن أتلفت الربع فبحسابه. وكيف نعرف أنها أتلفت نصف المحصول أو ربعه أو ثلثه؟ يرجع إلى أهل الخبرة، فينظر أهل الخبرة في البستان ويقولون هذا البستان تلف من محصوله الربع، فإذا اشترى منك بأربعمائة ألف فرد له مائة ألف، وإن اشترى منك بثمانمائة ألف ترد له مائتين ألف، وإن قالوا تلف النصف فحينئذ ترد له نصف القيمة. أي أن الجائحة بالآفة السماوية تضمن وترد القيمة إذا تلف المحصول كاملا وتلفت الثمرة بكاملها، ويرد بحسابها إن تلف الجزء. هذا بالنسبة للآفات التي تأتي سماوية. هناك نوع من الآفات يأتي بفعل المكلف، مثل أن تحصل بين الناس خصومة في بعض الأحيان، إذا وقعت الخصومة بين الناس يتلفون المحاصيل، فهؤلاء أتلفوا محاصيل هؤلاء، أو جاءوا ناس وأتلفوا المحاصيل، مؤتدون أتلفوا المحاصيل. وفي القديم يقع في الفتن الحروب يأتون يتلفون المحاصيل، فلو أن رجل اشترى منك محصول حب ثم جاء الغزاة وأحرقوا هذا المحصول، فيقولون آفات الآدمي تنقسم إلى قسمين: ما كان بالغلبة والمغاصصة والقهر، مثل ما تأتي الجماعة التي لا تغلب وتأتي وتكتف المحاصيل وتعيش مثلا في القرية أو في المدينة فسادا وتكتف محاصيلها، فهذا بالغلبة والمغاصصة. وهناك نوع يؤخذ بالخلشة، فأن يكون محصولك جاهز، ففوجئت إلى بشارة سرق ربعه أو نصفه أو ثلثه. فالنوع الذي يكون من فعل الآدمي جمهور العلماء على أنه لا توضع الجائحة فيه، لأنه يكون من تقصير من نفس الشخص غالبا، وإذا غلب بالقهر فيكون هذا من باب الغل بالغرب. وبعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله يقولون توضع الجائحة فيه، والأول أقوى والثاني من ناحية العلة أظهر. نعم. أما لو سرقت الثمرة، لو أنك بعت ثمرة بستانك فجاء السارق بالليل وسرقها ممن اشترى منك، فالأفضل أن تخفف على أخيك، لكن لا يجب عليك، لا يجب عليك ذلك، وهو الذي يلزم بالحفظ ويلزم بالرعاية، وأنت لست بمسؤول عن ضمان حقه. نعم.
وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف.
وإن أتلفه آدمي هذا في حالة خاصة غير ما ذكرناه أولا، وهي أن يأتي شخص بعينه ويتلف مثلا صاحب المزرعة بينه وبين الرجل خصومة، فجاء هذا الرجل وأتلف الخصوم المزرعة ولم يبقي فيها شيئا، أو أتلف نصف المحصول أو ثلاثة أرباع، فما الحكم؟ نقول للمشتري أنت بالخيار، إن شئت فسخت البيعة ورجعت للمال كله إذا تلف المحصول كله على البائع، أعطيك المال كله وهذا يعتبر كالعيب الذي طرأ في المبيع، وإن شئت طالبت المتلف المتلف بضمان حقك. وما الفرق بين الأمرين؟ في بعض الأحيان الأفضل له أن يسترد القيمة الأصلية، كأن يكون اشترى بقيمة غالية فلما تم المحصول ونزل إلى السوق إلى بقيمة رخيصة فجاء المخلص يرق في السوق، فالأفضل له أن يأخذ أن يستخلص، وتارة يكون الأفضل أن يطالب المخلص فإنه قد يشتريها بعد بدو صلاحها 100,000، فلما أتلفها المخلص كانت قيمتها 150، فإذا كانت قيمتها 150 فالأحظ له أن يطالب المخلص بالضمان. فالمقصود أنه إن شاء أخذ هذا وإن شاء أخذ هذا. نعم.
وصلاة بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان.
بعد أن بين رحمه الله أن الثمر لا يباع إلا بعد بدو الصلاح، من المعلوم أن النخل إذا أطلع إذا بدأ الصلاح فيه لا يبدو دفعة واحدة، فأنت إذا نظرت إلى النخلة فيها أكثر من عبدون، وإذا نظرت إلى البستان ففيه أكثر من نور، وإذا نظرت إلى المدينة والقرية فيها مئات البساتين. حينئذ سنبحث مسألة جديدة، أولا هل بدو الصلاح في عرجون واحد، تعرفون العراجين من النخلة بعض أحيان النخلة كلها خضراء لكن واحد عرجون منها في حبة واحدة فقط حمراء أو صفراء، فبدأ الصلاح في حبة واحدة من عرجون واحد، هل معنى أن العرجون كله يباع؟ ثم إذا قلنا بجواز بيع هذا العرجون هل معنى جواز بيع النخلة كلها؟ هذه المسألة الأولى. إذا قلت إنها تباع النخلة فهل تباع أمثالها من نفس النوع في البستان؟ هذه المسألة. وإذا قلت إنه يباع هذا النوع في هذا البستان هل يجوز أن يباع في البستانين الأخرى هذا النوع نفسه؟ وإذا قلت بجواز بيع هذا النوع في هذا البستان فهل يقاس عليه بقية الأنواع؟ هذه المسألة. هذا كله تابع لمسألة بدو الصلاح. فقال رحمه الله إذا بدأ الصلاح، لاحظ الآن مثلا نريد أن نمثل حتى تكون الصورة واضحة، النخل كما سبق وأن ذكرنا إذا بدأ الصلاح يتفاوت، فهناك ما يبدل وهناك ما يتأخر ويصبح في آخر النخل، وهناك ما هو وسط بين المبدل والمتأخر. فما كان من النخل مبكرا مثلا من الأنواع المعروفة مثلا عندنا في المدينة، هناك نوع يسمى اللونة، لونة مساعد، لون خاص وقالوا لونة مساعد، هذا أكثر ما يخرج في المدينة وأول ما يظهر الصلاح يبدو فيه يكثر. وأما النوع الثاني حلية، وهذه من أكثر ما يظهر من النخيل في المدينة، الحلية ولونة هذه اللونة وهذه الحلية إذا بدت واحمرت تتأخر عنها الربيع والروثان، الربيع والروثان لا تصفر لأن الربيع والروثان صفراء فلا تصفر إلا بعد وقت، وبقريب منها الحلوة فلا تحمر إلا بعد وقت وهي من الأنصاف يعني المتوسط، وهناك ما يتأخر كالعجوة والصفاوي ونحو ذلك. فعندنا نوع يبكر وعندنا نوع يتأخر وعندنا نوع وسط بينهم. فنبدأ أولا إذا بدأ الصلاح في حبة في أرجون أو حبتين، ولم يكن يعني كان الزمان زمان صلاح، فإنه يحكم بدو الصلاح في النخلة كلها، وعلى هذا يجوز بيع ذلك الأرجون وبيع سائر الأراجين في النخلة، ويجوز بيع هذا النوع في البستان كله. فلو ظهر الصلاح في نخلة واحدة فهو كبدو الصلاح في بقية النخلة. وبالتجربة يبدو مثلا في أول النهار في نخلة، فغالبا ما يأتي آخر النهار إلا ونخلة نخلتين ثلاث، ثم لا تأتي من الغد أو بعد الغد إلا وقد انتشر في البستان كله من هذا النوع، يعني تأخر قليل جدا. غالبا ما إذا ظهر الصلاح في نوع أن يسري فيه كله، إذا ظهر في واحد أن يسري في الجميع، وعلى هذا يجوز بيع جميع النوع في البستان. طيب هل يجوز بيع بقية البساتين؟ لو ظهر الصلاح عندك في بستان ولكن في بستان جارك لم يبيع، هل يجوز لجارك أن يبيع؟ الجواب نعم، لأن العبرة بالزمان نفسه، زمان بدو الصلاح. ولذلك قال في حديث أبي هريرة وابن عمر: حتى تطلع الثريا وتؤمن العاهة. من حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان إذا بدأ الصلاح في واحدة أن يكون للجميع، فهو زمان الصلاة وأمن العاهة غالبا. ومن هنا قال الجمهور إن بدو الصلاح في نخلة بدو لجميعها، وبدو الصلاح لذلك النوع يوجب جواز بيع ذلك النوع في البستان كله. وكما جاز بيع ذلك النوع في البستان يجوز بيعه في بقية البساتين، لأنه ربما كان جارك ليس بينك وبينه إلا الحائط، وقد يكون مثلا مزرعتك 100 متر ومزرعته 100 متر، فلو قلنا لا يجوز أن يبيع جارك، فكيف بالذي عنده مزرعة فيها 200 متر وبدأ الصلاح في نخلة واحدة؟ تقول يبيع الجميع. فإذا العبرة بالزمان والعبرة بغلبة الظن بالسلامة وهي موجودة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فيجوز أن تبيع النخلة وأن تبيع نوعها في البستان وأن تبيع يباع نوعها في بقية البساتين. لكن هل يجوز بيع المبكر بيع المتأخر إذا بدا الصلاح في المبكر؟ الجواب لا، والعبرة في كل نوع بحسب. فلا نبيع الحلوى إلا إذا بدا الصلاح ولو في واحدة منها، لكن إذا بدا الصلاح في الحلية لا نبيع بذلك الحلوى، ولو بدا باللون لا نبيع العجوة، وإذا بدا في السكري لا يباع البرش، وإذا بدا بالبرش مثلا لا يباع الصغاوي وقف على هذا. فكل نوع بحسبه، فإن من جرب النخيل وجرب الزراعة يعلم أنها تتفاوت في طلعها وتتفاوت في تأبيرها وتتفاوت في بدو صلاحها، وعلى هذا فإنه لا يحكم بجواز بيع النوع إذا ظهر الصلاح في نوع غيره، وإنما يتقيد بالنوع نفسه الذي بدا صلاحه.
وبدو الصلاح في ثمر النخل الأثمر أو الأصفر،
هذا علامة بدو الصلاح. والأصل في ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرات حتى تبهي. قال: يا رسول الله ما تبهي؟ قال: تحمار وأصفر. هذا يدل على أن اللون الحمر والصفر توجب الحكم ببدو الصلاح. نعم.
وفي العنب أن يتموه حلوا،
وفي العنب أن يتموه حلوا. العنب كما تعلمون يبدو صغيرا شطرا، وبعد ذلك يبدأ يكبر شيئا فشيئا حتى يكتمل حبة العنب في حجمه، وهي خضراء شديدة الخضرة، ثم يضربها الماء، فإذا تموهت صار الماء عليها فتفككت خضرتها، حتى بمجرد ما تنظر إليها وصاحب الخضرة يعلم أنها قد نضجت. فإذا كانت شديدة الخضرة فهي حامضة وطعمها حامض، ونبت الصلاح بعد ذلك. وإذا بدأ الصلاح في عنبة جاز بقية بيع العنب في ذلك البستان. لكن لو كان العنب أنواعا، مثلا هناك العنب الطائفي والحجازي والمشرقي، هذه الأنواع يحصل فيها، إذا تموه العنب من هذا النوع لا يحكم بجواز بيع غيره إذا تفاوت في النوع.
وفي بقية الثمار أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله،
وفي بقية الثمار أن يبدو فيه النضج، لأن علامات بدو الصلاة في المجلس الماضي فمن الأشياء منها ما يكون بلينه بعد اشتدابه كالسين والبطيخ، ومنها ما يكون باكتدابه بعد لينه كالحب، ومنها ما يكون بحلاوته بعد مرارته كقصب السكر والرمان نحي ذلك، ومنها ما يكون بتفتح أكمامه كما ذكرنا في الورد، طرق على ذلك بقية الأنواع. نعم.
ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وعلى هذا فإنه ينصب البيض على الرقبة وتبقى المال ملكا للبائع، لأن الأصل أنه ملك العبد والمال، فإذا وقع البيض على العبد فإن المال ليس بمتصل به فيحكم بكونه مالكا للعبد دون ماله، فإن أراد أن يأخذ ماله اشترط، فقال اشترط أن يكون لي ماله، أن يكون لي ماله، فإذا لم يشترط لم يكن له ذلك. نعم.
فإن كان قصده المال اشترط عليه وسائر شروط البيع وإلا فلا.
اشترط علمه وسائر شروط البيع، علمه عندكم عليه، اشترط علمه، والمراد من هذا لو أنه اشترى عبدا وله مال، فإذا كمل عنده عمارة فمعناه أنه قال له اشترط أن يكون ماله تابعا له، فينبغي أن توصف هذه العمارة ما هو ماله، لأنه اشترى الرقبة وما ملك وما انتفع وما يقصد منها من الانتفاع من مالها، فينبغي أن يكون المال الذي قصده بالبيع معلوما، والأموال إذا بيعت اشترط فيها العلم فنعلم نوع المال وقدره وجنسه وقدر الشروط المعتبرة في البيع، اشترط فيه من اشترط في البيع.
وثياب الجمال للبائع،
وثياب الجمال، ثياب الجمال للجمال، عشان ثياب الجمال للبائع، وثمان العادة للمشتري. الثمان الثياب إذا باع العبد وعليه ثياب، فالثياب التي في العادة يلبسها تكون تابعة للرقبة، هذا تكلمنا عليه في بيع المبيع وما يتبع وما لا يتبع، لأن القواعد فيه والضوابط، لكن لو كان الثوب الذي عليه ثوب جمال يعني ثوب زائد عن المحتاج فحينئذ لا يكون مالكا، لا يكون مالكا له بالبيع ولا يتبع، لأن المتصل في العبد يتبعه، فإن كان المتصل له خصوصية وهي ثياب الجمال فإنه لا يتبع، وإنما يتبع ثياب العادة، فثياب العادة هي التي تتبع دون ثياب الجمال وهي الزائدة.
وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري،
والعادة للمشتري أي أنه إذا باع عبده عليه ثياب فإنه تتبع ثيابه الرقبة، لأن هذا هو الأصل في العادة إذا كان ملبسها بالعادة، وأما إذا كانت ثيابا فارهة وثيابا خاصة، مثلا الرجل كان في القديم كان الرجل إذا كان له ملك يمين من الأرقاء يحتاجه مثلا لمعونته إذا ذهب إلى مثلا عمله أو كذا، فكان يلبسهم لباسا معينا لما يحتاجه إليه، هذه ثياب جمال يتجملون بها أثناء ذهابه معه لعمله أو مثلا لزيارة الناس أو نحو ذلك، هذه ثياب جمال. وأما بالنسبة لثياب العادة فإنها تكون تابعة للعبد لأنها متصلة به. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل علمنا خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم.